السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا مناخذ على أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن، وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا. قد قال أبو حاتم الرازي: في سماع أبي وائل من أبي الدرداء قد أدركه وكان بالكوفة، وأبو الدرداء بالشام، يعني أنه لم يصح له سماع منه. وقد حكى أبو زرع الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه فسمعوه من معاذ أبعد. والثاني أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصرا، وقال الدارقطني هو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. قلت: ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقينا، وشهر مختلف في توثيقه وتضعيفه، وقد خرجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية عروة بن النزال أو النزال بن عرمة وميمون بن أبي شبيب كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة. وقوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قد تقدم في شرح الحديث 22 من وجوه ثابتة من حديث أبي هريرة وأبي أيوب وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة وأجاب بنحو ما أجاب به في حديث معاذ. وفي رواية الإمام أحمد في حديث معاذ أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. قال: سل عما شئت. قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيره. وهذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضي الله عنه بالأعمال الصالحة، وفيه دليل على أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. اكتب عندك. والباء هنا باء السببية وليست باء المقابلة. والباء باء السببية وليست باء المقابلة. مفهوم الفرق بين السببية والمقابلة ولا مش مفهوم؟ يعني بسبب كذا دخلت. أما لو قلنا مقابلة أي أن الأعمال التي عملتموها مقابلها ويعادلها دخولكم الجنة، وهذا غير صحيح. لولا رحمة الله عز وجل ما دخل أحد الجنة قط، لا بعمله ولا بغير ذلك. يبقى باء هنا باء الايه؟ باء السببية وليست باء المقابلة. طيب هنا يقول الإمام ابن رجب: وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة. ذكرنا قبل ذلك أن من الأحكام الوضعية السبب والشرط والمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد. ذكرنا هذا وأمليناه. ما نريد أن نعيده وهو أن الحكم المعلق على سبب لا يتحقق ولو وقع السبب إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني هنا قال دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، نعم، ولكن ممكن هذا الذي عمل الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة يتخلف شرط أو يوجد مانع فلا يدخل الجنة مع أنه أتى بما يسبب دخول الجنة. ودي قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، وهي أن الحكم المعلق على سبب إذا وقع، اكتبوها، اكتب عندك: الحكم المعلق على سبب لا تترتب عليه آثاره، وإن وقع السبب لا تترتب عليه آثاره، وإن وقع السبب إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. تماما يا أخوان زي حديث إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. يبقى أصبح النميمة سبب لمنع دخول الجنة. طيب هذا الذي وقع في النميمة والنميمة سبب لمنع دخول الجنة، ما هو ممكن يكون عنده شروط وموانع، يعني لعل عنده مانع منعه من دخول النار وهو شفاعة الشافعين أو التوبة النصوح. يبقى القاعدة العامة يا أخوان إن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، ولكن لا يلزم من كل من عمل عملا صالحا أن يدخل الجنة إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولعلكم تذكرون في الدراسة في الرسالة العظيمة التي نتدارسها بعد العشاء وهي كشف الشبهات، استدل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشارح الشيخ العثيمين رحمة الله عليهما أن العبد إن لم يكن موحدا التوحيد الذي أراده منا ربنا شرعا لا تنفعه عمله الصالح. فكما أن للوضوء للصلاة شروط، كذلك لقبول الأعمال الصالحة شروط. فلو أن الإنسان أشرك بالله عز وجل وأتى بالأعمال الصالحة الكثير فهذا لا ينفعه، لأن شرط القبول منتفي. وهذا أيضا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وبالمناسبة قرر العلماء أن الإحباط على نوعين، أن الإحباط على نوعين. تكتبوها، اكتبها لعل الله ينفعك بها. أن الإحباط على نوعين: النوع الأول إحباط إسقاط، إحباط إسقاط، والمراد به إسقاط الأعمال الصالحة وعدم قبولها، إسقاط الأعمال الصالحة وعدم قبولها. وهذا لا يتحقق إلا بالشرك، وهذا لا يتحقق إلا بالشرك. اكتب آية الزمر بقى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الآية النوع الثاني إحباط موازنة، إحباط موازنة، والمراد منه أن الإثم المتولد من ذنب معين أكبر بكثير، أكبر بكثير من الأجر المتولد من عمل صالح. أن الإثم المتولد من ذنب معين أكبر بكثير من الأجر المتولد من عمل صالح. مثال ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يبقى ده اسمه حبط ايه يا اخوانا، او احباط ايه؟ موازنة. طيب هنا ارضا بالمناسبة، يعني من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل يا ترى رجل مسلم ترك صلاة العصر هل حبط عمله، أي كل ما أتى به من أعمال صالحة قبل أن يترك صلاة العصر الذي تركها، أم يحبط عمله أي في اليوم الذي ترك فيه صلاة العصر؟ الجواب الثاني هو المتعين، يعني ترك صلاة العصر في يوم معين، هذا اليوم لما ترك صلاة العصر حبط كل عمله. وهنا إحباط إيه؟ حبط إيه؟ موازنة، أي أن الإثم المتولد من ترك صلاة العصر أكبر بكثير من الأعمال الصالحة التي حصلها العبد في هذا اليوم. فهمت يا أخوان الأمور دي؟ ها؟ أي نعم، ما حبط عمله. نعم، واضحة؟ حاضر. نعم، نعرف إزاي كيف؟ عملنا ايه؟ حبطت الفجر والظهر والعصر، ولعله اعتمر وتصدق، ترك صلاة العصر حبطت جميع الأعمال، أي في هذا اليوم. النص صريح وصحيح ولا يحتمل ولا محيد عنه. حاضر حاضر، لحظة واحدة، أنا معاك معايا يا أخوانا كده. يبقى إحباط الأعمال كم نوع يا أخوانا؟ نوعين اثنين: حبوط، إسقاط، وهذا لا يتحقق إلا بالشرك. حاضر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. النوع الثاني حبوط موازنة. طبعا الكلام ده كله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يعني أنقله بما فهمته منه. حبوط موازنة أي أن الإثم المتولد من ذنب معين لا يقوم أمامه بالموازنة الأجر المتولد من عمل صالح. وهذا هو المعني بقول عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته وهي العالية بنت أيفع ابن شراحيل، قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها أم ولد زيد بن أرقم، وأم الولد ليست بزوجة وهي الأمة يطأها سيدها، فتأتي له بولد تسمى أم ولد، وهذه لا تباع بل تظل كما هي أم ولد، فإذا مات سيدها اعتقت. مفهومة؟ طيب، تقول امرأة أبي إسحاق السبيعي: فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين، كان عندي غلام فبعته لزيد بن أرقم 800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه 600 درهم نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم ولد زيد: يا أم المؤمنين، أرأيت إن أخذت رأس مالي؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قال أهل العلم: فهذا الحديث دل أيضا على حبوط الجهاد بسبب معاملة ربوية. قال أهل العلم: وهذا حبوط موازنة، أي أن الإثم المتولد من هذه المعاملة الربوية وهي بيع العينة أعظم بكثير من الأجر المتولد من الجهاد ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن ننتبه إن بيع العينة كما يخفى عليكم ربا، لا، الإشكال فين بقى أو الشيء العجيب فين؟ أن أم ولد زيد بن أرقم هي التي أكلت الربا، وزيد بن أرقم هو الذي أعطاها وخسر، ومع ذلك جهاده هو الذي بطل وحبط، فكيف بوزر من أكل الربا؟ اتفهمت كده؟ يبقى أنا عندي الحديث المشهور، حديث البخاري: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه. آكل الربا الذي أكله، وموكله الذي أعطاه، فالذي أعطاه هذا في حديث زيد بن أرقم حبط عمله وبطل جهاده بمعاملة واحدة ربوية. وعليه فالحبوط نوعان: حبوط إسقاط وحبوط موازنة، هذا الذي عليه أهل العلم. تفضل. نعم. لا، ترك الصلاة كلية، يعني لم يصلي العصر في يوم معين، حبط عمله. وقلنا حبط العمل أي حبط عمله في هذا اليوم لما ترك صلاة العصر. أيوة يا شخاطر. طيب نكمل يا أخواننا. تفضل يا شخاطر. يسأل أخونا عن كلام عائشة رضي الله عنها. والحديث أي حديث عائشة الذي ذكرناه، يعني الحديث صحيح ولا يلتفت لمن تكلم فيه بمعشار كلمة. ففي سند الحديث شعبة، وكما قال الحذاق من أهل العلم: من جعل شعبة بينه وبين ربه فقد استوثق لدينه. كويس. والامرأة أبي إسحاق السبيعي امرأة معروفة عالية القدر كما قال ابن سعد في الطبقات، واسمها العالية بنت أيفع بن شراحيل. فقول عائشة رضي الله عنها: أخبري زيدا بكذا، قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام: لو لم يكن عندها علم بذلك لم تجترئ أن تقول بحبوط جهاد صحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. معي يا أخوانا كده؟ فالأمر ليس بالهين. فضل شخص.
هل في دليل على حبوط الأب والمصاب بعد؟
هنا الذي نعنيه بقولنا حبوط العمل، المعني بذلك أي الأجر المتولد عن العمل. أما كون إن العمل بطل ويلزم الإعادة، لا، هذا ليس بموضوعنا. ولعلكم تذكرون قبل ذلك أن قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله كذا. قلنا كلمة لا يقبل إن جاءت مقرونة بمعصية معناها عدم حصول الثواب، وإن جاءت مقرونة بترك ركن أو شرط معناها بطلان العمل ويلزم بالإعادة. فاكرين الكلام؟ أمليناها صح؟ بكلمة لا يقبل معايا يا شيخ أحمد؟ لا يقبل إن جاءت مقرونة بمعصية، يعني لا يقبل الله عز وجل، أو من ذهب إلى كاهن أو عراف فسأله لا يقبل الله منه صلاة 40 يوما. يبقى هنا عدم القبول جاء مقرونا بمعصية وهي الذهاب إلى الكاهن أو العراف. فعدم القبول هنا معناه عدم حصول الثواب، ولا يلزم بالإعادة، بل الفريضة التي أداها برئت منها ذمته، أما الأجر ملوش أجر. طيب إن جاء عدم القبول مقرونا بفقدان شرط أو ركن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى لا يقبل هنا معناها لا تصح، ويلزم بالإعادة طالما أن الوقت ما زال إيه؟ ما زال باقيا. يبقى الذي نعنيه بالحبط اللي هو إيه؟ ها؟ عدم حصول الإيه؟ عدم حصول الثواب. تفضل يا شيخ. يعني ماذا تريد من الحديث او باي شيء؟ اي نعم، هذا حديث ثوبان عند الامام احمد، وفيه يقول النبي عليه الصلاه والسلام، الحديث هذا صحيح: لألفين اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات كامثال جبال تهامه بيضه، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. هذا حبوط الاجر لا شيء له. فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يعني مجرد أن يخلو بمعصية يرقص قلبه فرحا ويتمنى أن تستمر الخلوة حتى يستمر في المعصية. وهذا على عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. هذا غير هذا، قلنا الكلام ده واللعين تاني. قوله صلى الله عليه وسلم فليستتر بستر الله هو ده الأصل، الأمر لكل من أراد أن يعصي ربه أن يستتر. ليه؟ لأن المعصية إذا ظهرت تضر كل من رآها، وإذا استترت لا تضر إلا من فعلها. طيب حديث ثوبان: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أي يتمنون أن يخلوا. أما الأول يستتر حتى لا يفتن الناس، ومن أعماق قلبه يتمنى أن يتوب عليه ربه، فشتان بين النوعين. الشاهد من هذا الله يبارك فيكم، مسألة حبوط الأعمال لابد أن نراعيها جيدا. وهذا الذي أرشدنا إليه ربنا عز وجل بقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولعلكم تذكرون حديث عائشة وتقدم مرارا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو الذي يزني ويسرق؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يتصدق ويصوم ويصلي ويخاف ألا يتقبل الله منه. ودائما كده المؤمن في حياته الدنيا يكون دائما على وجل من عدم قبول الأعمال الصالحة، هذا يحمله على كثرة الأعمال الصالحة وكثرة الاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله عز وجل. نعم. مظبوط. نعم.
لا يسلم.
قاعد عليه.
صام رمضان عادة. ليس امتثالا لأمر الله في الآية الذي يغلق
على المسلم. يسأل أخونا عن رجل صام رمضان عادة ليس امتثالا لأمر الشرع، هذا الموقع أو هذا الواقع أو هذا السؤال ليس له تصور في الواقع. وهل يوجد إنسان يصوم رمضان لا يمتثل لأمر الله ويتقيد بالمغربي ويتقيد بالفجر ويتقيد بعدد أيام الشهر 29 أو 30؟ هذا ليس له وجود، فإن وجد لا شك أنه ليس له أجر، ولكن هذا ليس له تصور. نعم طبعا عليه إعادة. معي يا أخوانا، هذا ليس له تصور. تفضل.
بعد
قال قال الله اسأل أخونا عن الفرح الذي يعتري المؤمن بعد العمل الصالح. قال الله عز وجل فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. وعند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبا المنذر إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة لم يكن. فقال أبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكرت عند ربي؟ قال نعم. قال وسماني؟ قال نعم. فبكى أبي فرحا. لابد أن نفرق بين أمرين، الفرق بينهما يعني إيه قليل وممكن يشكل عليك، وهو الفرق بين الفرح بطاعة الله وبين العجب. الفرح بطاعة الله مشروع، والعجب من أمراض القلوب يؤدي إلى الكبر حتما. والفرق بينهما أن الإنسان يفرح بطاعة الله على أن الله وفقه لطاعته وأتى بالعبادة كما ينبغي من إخلاص ومتابعة، ولا ينسب أي فضل لنفسه بل ينسبه لله، ولولا الله ما أتينا بهذه الطاعة. أما العجب على العكس، يفرح ويعجب بنفسه وينسب الفضل لنفسه، الأول مشروع والثاني من كبائر الذنوب عياذا بالله. نعم قاعد علي يا شيخ عبد الرحمن تاني كده بالراحة. ما هو الاثنين بيستتروا، ولكن أحدهما ستره مذموم يؤدي إلى حبوط العمل، والآخر ستره مشروع لعل الله يتوب عليه. الفرق إيه؟ أن الذي يستتر اللي هو في حديث ثوبان كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها يتمنى أن تستمر الخلوة ولا يراه أحد ليستمر على المعصية وفي غاية الانبساط والفرح بالمعصية، وهذا موجود. يعني كلما غاب عن أعين الناس يبدأ ينتهك حرمات الله. الثاني هو الذي حمله أن يستر نفسه بالمعصية الأمر الشرعي، الله أمر النبي أمره بذلك، وهو في غاية البغض لما يفعله، يعني كاره، زي بالضبط رجل مبتلى بالتدخين ويعلم أنه محرم، ولكن هو ضعيف ما استطاع أن يقاوم الشهوة عنده في التدخين ومبتلى به، فبدأ كلما أراد أن يفعل يستتر ولا يراه مخلوق حتى لا يفتن الناس، هذا يوشك أن يتوب عليه. أما الأول الذي يفرح ويتمنى أن تستمر الخلوة عليه ولا يراه الناس، هذا عياذا بالله عمله حابط عياذا بالله. هذا الفرق بين الاثنين. أيضا مسألة التلذذ بالمعصية والألم من الطاعة، عاوز اتفرغ بينه. الألم من الطاعة أو شعور بملل من الطاعة ده يا أخوانا في غالب الأحيان يكون من طبيعة البشر. يعني واحد مثلا بيصلي قيام الليل وأطال في الصلاة وشعر بشيء من الألم في مفاصله أو في ظهره إلى غير ذلك، هذا شيء طبيعي. وهذا إن أدى الألم إلى ملل من العبادة وبغض العبادة، فهذه الحالة يجب عليه أن يكف عن العبادة، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم نشاطا فإن عجز فليرقد. طيب كذلك التلذذ بالمعصية، فرق بين من يتلذذ بالمعصية بطبيعة بدنه، يعني واحد مثلا ربنا عافينا وإياكم زنى بامرأته لابد أن يشعر بلذة، هذا لا شك فيه، ولكن شتان بين من يشعر بلذة بما جبل عليه وبين من يشعر بلذة مع علمه أنها معصية ويتمنى أن تدوم عليه، دية غير دية. وهذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته يعني يفرح بالطاعة. طب ده هو بعد أن شرب الماء في رمضان كاد أن ينقطع يعني حلقه من شدة العطش وغضب ومل، لا ملوش علاقة بالموضوع الخاص، لأن دي طبيعة البدن لابد أن يتألم بشيء من هذا. يبقى من سرته طاعته أي فرح بالطاعة لتوفيق المولى عز وجل له، ولكن هنا ملحظية وهي من سرته طاعته أثناء الطاعة وبعد الطاعة، هو ده الشرط. ومن ساءته معصيته أثناء المعصية وبعد المعصية. ليه؟ لأن قليل جدا ممن يفعل معصية ويفرح بعدها، لا الأغلبية بعد أن يفعل معصية يندم بعد فعل المعصية، ويبدأ بقى يندم ويتألم لدرجة أنه هو ممكن يقسم الأيمان المغلظة أن لا يعود إليها ويعلق العودة على طلاق زوجه، وده من مداخل الشيطان. الشاهد أو الضابط أن يحزن وتسيئه المعصية عند ممارسة المعصية، يعني ينظر إلى المرأة المحرمة وهو يتألم، وإن كان في نفس الألم يشعر بلذة في شهوته، ديت غير ديت خالص. افصل بين الاثنين، يبقى افصل بين أن الجسم يتلذ زي بالضبط كده، واحد مثلا اشتهى طعام معين ولم يحصل عليه إلا من حرام بدأ يأكل ويشعر بلذة الطعام، دي يا أخوانا شيء جبل عليه الآدمي، يعني الآدمي جبل لما يشرب مثلا شوية شاي عليهم سكر بيشعر بحلاوته بغض النظر بقى حلال أو حرام، دي ملهاش علاقة بالموضوع خالص، ولكن الذي نعنيه أن يتألم لعلمه بأن هذا محرم. افصل بالاثنين، بين الشعور بالشيء لطبيعة البدن وبين الواجب عليك أن تتألم وتتأسى من فعلك للمعصية، فر بين هذا وهذا، الله عز وجل يتولك. يقول: وأما قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله فالمراد والله أعلم، والله أعلم أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عبده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. نعم. وقوله لقد سألت عن عظيم، قد سبق في شرح الحديث المشار إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن مثل هذا: لئن كنت أوجست المسألة لقد أعظمت وأطولت، وذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاد، يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وفي رواية: هل تصير دندنتي ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إشارة ألا أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علينا وعليكم أعماله الصالحة. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: واهدني ويسر الهدى لي. وأخبر الله عز وجل عن نبيه موسى عليه السلام أنه قال في دعائه: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وكان ابن عمر يدعو: اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى. وقد سبق في شرح الحديث المشار إليه توجيه ترتيب دخول الجنة على الإتيان بأركان الإسلام الخمسة، وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. وقوله الصوم جنة، هذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه الإمام أحمد بزيادة وهي الصيام جنة وحصن حصين من النار، وخرج من حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال ربنا الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. وخرج أحمد والنسائي من حديث أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة ما لم يخرقها. قوله ما لم يخرقها يعني بالكلام السيء ونحوه. ولهذا في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم. وقال بعض السلف: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعهم، فمن استطاع منكم ألا يأتي بصوم مخرق فليفعل. وقال ابن المنكدر: الصائم إذا اغتاب خرق، وإذا استغفر رقع. وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة مرفوعا: الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخلقه؟ قال: بكذب أو غيبة. فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن لهم جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن لهم جنة في الآخرة من النار. وخرج ابن مردوية من حديث علي مرفوعا قال: بعث الله يحيى بن زكريا إلى بني إسرائيل بخمس كلمات، فذكر الحديث بطوله وفيه: وإن الله عز وجل يأمركم أن تصوموا، ومثل ذلك كمثل رجل مشى إلى عدوه وقد أخذ للقتال جنة فلا يخاف من حيث ما أوتي. وخرجه من وجه آخر عن علي موقوف وفيه قال: والصيام مثله كمثل رجل انتصره الناس فاستحد في السلاح حتى ظن أنه لن يصل إليه سلاح العدو، فكذلك الصيام جنة. وقوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، هذا الكلام روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هنا تلاحظ يا أخوانا أن الإمام ابن رجب الحنبلي لما رد على الإمام الترمذي في أول الحديث على قول الإمام الترمذي حديث حسن صحيح، قال الإمام ابن رجب: وهذا الكلام فيه نظر من وجهين، وشرع في بيان عدم سماع أبي وائل من معاد إلى آخر ما قال. تلاحظ في إثناء شرح الحديث ماذا صنع ابن رجب، لو تلاحظ هذا أتى لكل فقرة من فقرات الحديث بشاهد من نصوص أخرى صحيحة، وبناء على ذلك ليس من السهل ومن اليسير أن تطعن في تصحيح أئمة المسلمين لبعض الأحاديث لمجرد أن في السند راو مثلا لم يسمع من راو إلى غير ذلك، بل يجب عليك أن تتأنى وتتريث. فالقوم كانوا على علم جم وعلى خبرة عالية ودرب وحشمة، أضف إلى ذلك القوم أورع من أن يتعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وخرجه الطبراني وغيره من حديث أنس مرفوعا بمعنى، وخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. المعني بميتة السوء هنا أي سوء الخاتمة. وروي عن علي بن الحسين أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول إن الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب عز وجل، وقد قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن الصدقة يكفر بها من السيئات إما مطلقا أو صدقة السر. وكما تعلمون أكرمكم الله أن الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا العبادات ونوعها وغير أمكنتها وأزمانها، وجد العلماء أن هناك عبادات ما ينبغي للعبد أن يأتي بها إلا جهرا، جهرا على الملأ، كصلاة العيدين والصلوات الخمس ودروس العلم والحج وغيرها من العبادات التي أمر الشارع أن يأتي بها العبد جهارا نهارا. ففي هذه الحالة لا يحل للعبد أن يسر بالعبادة متكئا على خشية الرياء، خطأ، وإن فعل ذلك ابتدع. يعني لو قال لا نريد أن ندرس علما في المساجد حتى لا نرأي الناس بأعمالنا وندرس في البيوت، هذا خطأ من وجهين. وجه الأول أنه تمكن منه الشيطان ووقع في الرياء عياذا بالله. الأمر الثاني أن هذا على غير هدي السلف الصالح، وبناء على ذلك عبادات أمر الشرع أن نأتي بها جهرا نأتي بها جهرا. طب أتاك الشيطان بالرياء، دافعه وجاهد نفسك واستعد بالله. النوع الثاني من العبادات أمر الشارع أن نأتي بها سرا، يبقى نأتي بها سرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وكما النص بين أيدينا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم. غير أن أهل العلم قالوا يجوز للإنسان أن يظهر بعض العبادات السرية، ونعني بالسرية الأصل فيها السر. قالوا واشترطوا لكي يظهرها العبد شرطين مجتمعين، الأول أن يأمن على نفسه من الرياء، وهذا عزيز قليل. الأمر الثاني أن يغلب على الظن أن يقتدي به غيره، فإذا اجتمع الشرطان جاز، وإلا نرجع إلى الأصل وهو السر وعدم الظهور. قوله وصلاة الرجل في جوف الليل يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة، ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فذكر الحديث وفيه الصوم جنة والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطيئة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب، وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبات أطفأوا ذنوبهم، وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيها نظر. فكذلك قيام الليل يكفر الخطايا لأنه أفضل نوافل الصلاة. وفي الترمذي من حديث بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وخرجه أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وقال هو أصح من حديث بلال. وخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من حديث أبي أمامة أيضا. وقال ابن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفض صدقة السر على صدقة العلانية، وخرجه أبو نعيم عنه مرفوعا والموقف أصح. قد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، فكذلك صلاة الليل. وقوله ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل ليبين بذلك فضل صلاة الليل. وقد روي عن أنس أن هذه الآية نزلت في انتظار صلاة العشاء، خرجه الترمذي وصححه. وروي عنه أنه قال في هذه الآية كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء، خرجه أبو داود. وروى عنه عن بلال خرجه البزار بسند ضعيف. وكل هذا يدخل في عموم لفظ الآية فإن الله عز وجل مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل للتهجد، وهو أفضل أنواع التطوع بالصلاة مطلقا. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. طبعا هنا قوله أي الدعاء أسمع، المقصود بالسماع هنا سمع الإجابة، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. وخرجه ابن أبي الدنيا ولفظه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: دبر المكتوبات. كلمة دبر المكتوبات لأهل العلم فيها تفسيرين. التفسير الأول: أي بعد الفراغ من التشهد وبعد الاستعادة من الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. تدعو بما شئت، هذا دبر الصلوات المكتوبات. القول الثاني قالوا: المراد بدبر الصلاة أي بعد أن يفرغ العبد من الصلاة ويسلم ويأتي بأذكار الصلاة يدعو بما شاء، وعليه الدعاء بعد الصلوات المكتوبات بعد التسليم وبعد الذكر، دل عليه الحديث من وجه، وإن كان هذا الوجه مرجوح، والأول هو الراجح. نعم. يسأل أخونا عن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة، وإن شئت قل رفع الدعاء في رفع اليدين في الدعاء. الجواب: هذا هو الأصل، يبقى الأصل في الدعاء رفع اليدين. والدليل حديث أبي هريرة في الصحيحين: الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب. وهذا متواتر، ورفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا، غير أن العلماء خصوا من ذلك الإمام في الجمعة. إذا دعا الإمام في الجمعة أي وهو على المنبر، ليس من السنة أن يرفع يديه، بل ينكر عليه إن فعل ذلك، وأقصى ما يفعله أن يشير بالسبابة، إلا إذا كان يدعو بالهو المطر: اللهم أغثنا، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليه إذا دعا الإمام على المنبر ورفع سبابته وأنت مأموم ورفعت يديك لا ينكر عليك، لأنك ما خرجت عن الأصل، والذي ينكر عليك يلزمه أن يأتي بدليل أخرجك عن الأصل الذي أنت عليه. والله عز وجل أعلى وأعلم. لا، إن كان يقنط الإمام في صلاة الفجر فهذا بدعة، فكيف يعني توافق على بدعة؟ هذا لا يجوز. أما إن كان القنوط لنوازل ويقنط الإمام في الصلوات الخمس لك أن تتابعه، بل يستحب لك أن تتابعه. نعم. في الفجر يعني؟ لا لا لا، لا ترفع يديه ولا تؤمن خلفه. أي نعم، تفضل. أي نعم، حاضر. العشاءين اللي هي المغرب والعشاء، وعند الإمام أحمد أن قيام الليل يبدأ بعد غروب الشمس، يعني لك إن أردت أن تصلي قيام الليل بعد غروب الشمس، وهذا قول عند الإمام أحمد، والصواب بعد العشاء، لأن الليل يبدأ في الإسلام كما تعلمون بغروب الشمس، ولكن هذا ليس بحدة، لأنه لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلى قيام الليل إلا بعد العشاء في الثلث الأخير من الليل. يسأل أخونا عن رجل عمل صالح ثم رأى به ولا سمع به؟ تكلم به يعني. هذا الأمر يا أخوانا له احتمالين. الاحتمال الأول أنه تكلم به وسمع به ليقتضي به غيره، وهذا قليل، فإن فعل ذلك مأجور إن شاء الله. أما الاحتمال الراجح والسائد أن يسمع به يعني ليرائي الناس، فلا شك أن هذا يبطل العمل ويحبطه، لأن الله عز وجل قال إنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه عز وجل. وعند مسلم من عمل لي عمل أشرك فيه معي غير تركته وشركه. نعم. هنا متوقفة على مسألة، يسأل هل الذنب له توبة ويرجع نفس، هذه متوقفة على مسألة وهي إيه؟ إن العبد فينا بأعماله الصالحة له منزلة، والإيمان يزيد وينقص. فالعلماء قالوا طيب لو أذنب تقل منزلته، مظبوط؟ طيب لو تاب هل ترجع منزلته إلى ما كان عليه قبل أن يذنب أم تزداد أم تقل؟ كويس؟ يعني هو مثلا عند درجة معينة أذنب ذنب نزل درجة، كويس؟ تاب، هل يرتفع إلى الدرجة التي كان عندها أم يعلو أم يضل كما هو؟ أقوال لأهل العلم أرجحها كما اختاره شيخ الإسلام تتوقف على الذنب الذي فعله وعلى التوبة التي تاب منها من الذنب به، هل هي توبة نصوح وفيها من تعظيم الرب والخوف منه ما لا يعلمه إلا الله، تماما كحديث البطاقة. كحديث البطاقة، حديث البطاقة مشهور ومعروف باتفاق الشراح أن هذا العبد فعل 99 سجل من الذنوب مات ولم يتب، ما تبش منه، ولكن كل ما في الأمر أنه قال لا إله إلا الله، فعند قوله لهذه الكلمة قام في قلبه من تعظيم الرب عز وجل ومن الخوفه ومن إجلاله وتبجيله وتقديسه الكثير الذي لا يعلم قدره إلا الله، ثم أتته منيته. ويخطئ خطأ فادح من يستدل بهذا الحديث على ترك عمل الجوارح بالكلية، هذا لم يقل به أحد من سلفنا الصالح، هذا من باب التنبيه. وضحت عبد الرحمن؟ ما أصل المسألة دي لم يرد فيها نص، فبناء على ذلك العلماء علقوها على عظم توبته، وده اللي قاله ابن القيم. ممكن وفينا احنا هنا يعني صلينا العصر وإن شاء الله هنصلي المغرب، هل يا ترى إحنا خلف إمام واحد وبجوار بعضنا البعض، هل عظم وقدر صلاتنا كلها عند الله واحد؟ هي دي ممكن يكون بين صلاة أحدنا والآخر كما بين المشرق والمغرب، متوقفة على ما يقوم في قلب العبد من تعظيم الرب عز وجل. وعليه نخلص من ذلك إن الإنسان فينا إذا أذنب يتوب إلى الله توبة نصوح، يعظم فيها ربه ويعزم عزما، يعني عزما من صميم قلبه على عدم العود، ويندم ندم يؤثر في جوارحه حتى لا يعود لمثله. مثل هذه الأمور إن شاء الله منزلته ترتفع ورحمة الله عز وجل واسعة.
الكبائر، نعم.
سمعت تفسير
ثوبة الحليب وسائل كثيرة وتبادل هذه الأفعال التي تفعل وسائل تكون كبيرة عايز أعرف صفة الثوبة الكبيرة
يسأل أخونا عن مسألة تندرج تحت قول أهل العلم هل الأعمال الصالحة تكفر كل الأعمال السيئة هذه المسألة وهل المقصود بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات على العموم والإطلاق أم خصص وقيد الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فدل الحديث على أنه لكي تقوم هذه الأعمال الصالحة بتكفير الصغائر في عندنا شرطين الأول أن يأتي العبد بهذه الأعمال الصالحة الشرط الثاني أن يجتنب الكبائر والشرطان مجتمعان طيب هب أنه أتى بالأعمال الصالحة المذكورة في الحديث وأتى ببعض الكبائر هذه الأعمال الصالحة لا تكفر له شيئا لأن في شرط سقط عندنا ما اجتنبت الكبائر وهو أتى بالكبائر هذا هو الأصل كويس غير أن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم قالوا عليكم السلام قالوا ممكن توجد أعمال صالحة يأتي بها العبد تكفر كثيرا من الكبائر وهذا يتوقف على عظم العمل وعلى عظم التعظيم في قلب العبد عند الإتيان به واستدل على كده بإيه بحديث عند الإمام أحمد وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الذنوب ولو فر من الزحف والفرار من الزحف ماله أحسنت من السبع الموبقات وكل ما في الأمر العبد أقل إيه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال شيخ الإسلام يبقى ده عمل دل الدليل على أنه يكفر كبيرا ومن السبع الموبقات وحبلا يبقى هذا خرجنا عن الأصل بدليل وهذا الدليل لابد أن يكون مقيد بما في قلب العبد عند الاستغفار طيب الكبائر كيف يتوب منها العبد الكبائر والصغائر التوبة واحدة بالشروط الثلاثة المعلومة اللي هي الإقلاع والندم والعزم على عدم العود اللهم إلا إذا كانت الصغيرة أو الكبيرة تتعلق بحق العباد فلابد أن يبرأ ممن اخترف في حقه الدم سواء بمال أو بعرض أو نحوه فإذا اختل شرط من الشروط الثلاثة أو من الشروط الأربعة التوبة غير مقبولة فإذا أتى بالشروط فبنص القرآن قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه